بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام مما أو فيما يجب على طالب العلم أن يطهر نفسه منه من مساوئ الأخلاق وذميم الأوصاف، فوصلنا إلى البخل والخبث والبطر. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، فلم أخرج أشر ولا بطر. احنا نعبر التعبير عندنا موجود يعني كتعبير عرفي عند الناس، يقولوا فلان بطران، مرة بطران يعني غني عنده فلوس وخلاص. هذه خب مو هذا المقصود من البطر هنا، أن يكون الإنسان عنده أموال مهما كان كثرة الأموال، مو شرط من عنده أموال فهو بطران أو هو بطر، وإنما البطر شيء آخر. البطر هو الشيء، هو الشخص الذي يتصرف بدون جريان على القوانين، بدون قانون، لا عقلي ولا عرفي ولا، يعني يصنع أشياء كثيرة. إذا سألت ليش، والله بكيفي أنا حر، وهكذا أي شيء يسويه هذا دليله الأول والأخير، أن الأمر بكيفه أو أنه حر يصنع ما يشاء. تحصل يسوي أشياء حرام، أشياء يعني كبيرة، يصرف مبالغ بلا حد، يتصرف في أشياء بدون وجه حق. كل ما يسأل ليش فيقول لك بكيف. هذا اللي يتصرف بهذه الكيفية هو البطران، يعني بمعنى آخر احنا نعبر عنه بأنه يتصرف باشتهاء نفسه، اللي تشتهي نفسه يسويه، موافق للقانون، مخالف للقانون، موافق للشرع، مخالف للشرع، يقبله الناس، ما يقبله الناس، ما عنده يعني اهتمام بأحد، اللي يصير يصير. فهذا الشخص الذي يتصرف بهذه الكيفية يسمى بطر، والتصرف الذي يقوم به هو بطر، فهذا بطر. فإذا يعني قد يسمى كثير الأموال بطران، ليش؟ لأنه بعضهم يعني مو كلهم يتصرف بما تشتهي نفسه دون قانون لا شرعي ولا عقلي. فهذا اللي يتصرف بهالكيفية بأمواله، حتى أمواله الشخصية هو، لكن تشوفه يتصرف تصرفات غير عقلائية. فهذا اللي من هالنوع تقول عنه بأنه هذا شخص بطر. فإذا البطر صفة ذميمة في حد نفسه، يعني لو كان في الحلال فهي ذميمة. مثلا عنده أموال كثيرة لكنه يصرفها في غير، في أمور غير عقلائية أصلا، يعني أمواله هي ما حد يقدر يقول له شيء، ليش تتصرف في أموالك، ما جايبنها من حلال وصرفها في حلال، إلا أنه يعني تصرفات صرف في بغير عقل. فهذا نقول عنه بأنه شخص بطر. وأما إذا كان عند حتى الحرام إذا اشتهاه يفعله، فهذا خوب أشد البطر يعني من باب أولى. إذن هو البطر درجات، يعني ممكن يكون بطر إلى درجة لكنه حلال ما ارتكب محرمات، لكنه صفة ذميمة لأنه صفة موافقة النفس أو الذهاب خلف النفس وخلف الهوى. وأما إذا كان لا والله راح وراء الهوى إلى حتى المحرمات يرتكبها إذا اشتهتها نفسه، لا بعد تكون بطر أعظم. طبعا ممكن عندنا في التاريخ مثلا الحجاج كان يتلذذ برؤية الذبح وبرؤية الدماء مثلا، فهذا هو بطر ليس فوقه بطر، يعني يتلذذ بأشد المحرمات في الشرع. لو تسأل ليش يشتهي يشوف هذا الشيء، يعني ما هو القضية مجرد تلذذ بمثل هذا الشيء، فهذا إذن يعني بطر من ضمن البطر. أشخاص مثلا تحصل عنده أموال أفرض يرميها على الفاسقات أو كذا بس بدون أي حساب، نقول عنه هذا بطر مثلا وإلى آخره. فليس المؤمن أو طالب العلم فضلا عن يعني يكون طالب العلم أولى من غيره بأن لا يكون بهذه الصفة، صفة لا تكون فيه صفة البطر، وإنما المفروض أن تكون تصرفاته حكيمة يعني فيها حكمة. البطر فيه نوع من السفه، أما المفروض طالب العلم أن تكون تصرفاته حكيمة، مو تكون تصرفاته تصرفات بطر، تصرفاته حكيمة. فإذا أعمال أفعاله معللة، لو تسأل عن أي شيء ليش سويته ما يقول لك والله بس مشتهاية هيك سويته، هذا ما مو جواب، هذا يكون أكو حكمة لكل تصرف يتصرف فيه. طبعا احنا المفروض قلنا أكبر من مجرد حكمة، يعني أن تكون كل تصرفاته فيها يعني نوع من الاتجاه إلى الله. أي تصرف تسأل عنه يجيب لك عليه رواية، يجيب لك عليه آية، يجيب لك عليه أمر مستحب، يعني المفروض تصرفاته كلها مستحبة. هذه أن لا يكون بطرا، يعني هذه مرتبة نازلة كلش تحت، مو غير متناسبة أصلا مع المؤمن فضلا عن طالب علم. والطمع، الطمع نفس القضية، صفة موجودة في الإنسان وهي أنه يحب أن يجمع إليه ما يمكن جمعه، أموال يريدها كلها إليه مثلا، أراضي يريدها كلها إليه، جاه يريدها كلها إليه. يعني في ناس هكذا، أي صفة من الصفات الحسنة يريد أن تكون له ولا تكون لغيره، مو بس أن تكون له ولا تكون لغيره، وإذا كانت عند غيره يحاول أن يأخذها من غيره. فهذا هو الطمع، يعني الطمع دائما يحب الجمع. في قبال الطمع القناعة، أنه إذا أنا ما أطمع أكون قنوع. طبعا صفة القناعة، لاحظ في تعبير لطيف عن القناعة، القناعة كنز لا يفنى، كلام كبير يعني نفس هالجملة، يريح الإنسان كثير. الشخص اللي تشوفه مثلا ممكن تحصل فيه خصوصا هالمجتمع موجود فيه كثير كان وما يزال، واحد مثلا يروح يشتغل إلى أن يحصل مقدار قوت يومه، قوت أسبوعه مثلا، مبلغ لا بأس به بحيث يقدر يمشي به حاله، خلاص يقعد يستريح مثلا. هذا نسميه قنوع، يعني يأخذ مقدار حاجته، أكثر من حاجته ملازم. بعضهم مثلا يعطوه تعال أطلع مثلا للبلد الفلاني وتترقى راتبك بدل ما هو 10 يصير 15 مثلا، يقول لهم أنا هني عند النبي 10 أحسن لي من أطلع برا أخسر هذه وأخذ الخمسة الزائدة. هذا قانون، اللي الطماع هو بالخمسة ما يمكن يفوتها مهما كانت، لو في المريخ يروح يجيبها فضلا عن مكان ثاني. لكن القنوع يقول لك لا، يلاحظ مثلا عن هنا مثلا عند أهله وما أدري شنه كذا، عند عدة أشياء مرجحة، هذه الزيادة مو مهم، مو مهم أحصلها. هذا نوع من القناعة، ممكن يكون يقنع بأقل القليل. طبعا القنوع يقدر يعيش مرتاح، يعني شوف واحد طمع عنده مليون راتبة شهريا وتحصل مستلف كذا مليون زيادة علشان يستثمرها ويحصل أكثر، فحالة حال يعني متعب، اليوم نزلت الأسهم واليوم نزلت الذهب واليوم ما أدري ايش صار واليوم كذا، على كثرة الأموال اللي عنده تعبان. ليش؟ السبب مو قنوع. زي عندك مثلا مليون يكفيك سنة على الأقل، خذ راحتك في الاستثمار، ما يحتاج تدوخ روحك كثير يعني. لكن لما يكون لا عنده طمع ما عنده قناعة، لا هذا هو يفكر مو في المليون، يفكر في العشرة الحين، فالعشرة ما يفكر أن عنده مليون، يفكر أن ما عنده عشرة فيحتاج يجيب العشرة، والعشرة حتى يجيبها تحتاج إلى عمل كثير، فهذا يكون ما عنده قناعة تعبان، هذا بمليونه تعبان، وتحصل واحد ثاني راتبه 4000 3000 مرتبنها على عنده سكنه مثلا وحاجاته الضروريه ومرتاح، يعني عايش مرتاح على المقدار اللي عنده، عايش مرتاح وماشي حاله يعني، ولعل حاله النفسيه واطمئنانه اكثر من ابو المليون وابو العشرة مليون. السبب شنو؟ هذا ما عنده وذاك عنده. السبب أن هذا عنده قناعة وذاك ما عنده قناعة، ذاك عنده طمع وهذا عنده قناعة. أبو الطمع يتعب، يعني أبو الطمع يتعب لما يكون عنده 1000 ولما يكون عنده 10 ولما يكون عنده 100 ولما يكون عنده مليون ولما يكون عنده مليار، تعبان تعبان. ليش؟ لأنه أي مبلغ عنده لا ينظر إليه وإنما ينظر لما فوقه، فحتى يحصل اللي فوقه يتعب. ولكن القنوع بالعكس، عند 1000 مرتاح، عند 10 مرتاح، وأما إذا وصل بعد يعني 10 وفوق 10 عنده شهريا مثلا، خلاص بعد مرتاح فوق زايد يعني عن الحاجة، يشوف نفسه فما يحتاج يتعب نفسه، انتهت القضية، تحصل عنده اطمئنان كامل. إذن يعني من أهم الأشياء أن يكون طالب العلم غير طمع، وإحنا شفنا طبعا في النجف حالات، شف يعني رأينا وسمعنا حالات، يعني قلنا كم مرة أنه أفرض في فترة من الفترات، كان فترة الحصار مثلا كان طالب العلم يحصل 20,000 دينار ذاك الوقت، أظن تساوي 50 ريال أو أقل أو أكثر راتب الشهر، زين للمزوج الظاهر بعد مو للأعزب. شفنا هذه يعني شفناها، مو قالوا لنا، شفنا في قم مثلا كان راتب الأعزب 120 تومان في الوقت اللي كان الريال 3 تومان، 120 تومان يعني حدود 40 ريال في الشهر، كان معهم، وكان السيد المرعشي يعطي ورقة فيها ختوم خبز 30 ختم، كل يوم بهالختم تشتري خبزة، تأخذ الختم تودي الورقة هذه قص منها ختم صاحب الخبز وانتيك خبزة، فالناس بهالورقة هذه ما يبيعوها بعد، ورقة وعنده في البيت، والخبز الإيراني طوله 1.25 متر تقريبا وارتفاع صامت الله، يعني معناها مكفنك في اليوم ومكفنك، هاي 30 خبزة لوحدها خلاص تضمن ما في جوع يعني، عندك خبز عندك ماء، انتهت القضية، عاد لا تفكر في الأكل، ما بتأكل مثل الناس. طبعا تبقى عندك الأموال الثانية لحاجاتك الثانية، وبعض كثير من الطلاب يصرفوها في الكتب وتروح في الكتب زين، لكن المهم أنهم مشي حالة في الأكل ومشي حالة في الكتب، وعند بعض المصاريف، والمبلغ ليس بشيء، لا يعد مبلغا زين. كيف والناس عايشة يعني، ما حد لا متذمر ولا هم يحزنون، ماشي حالهم على هالمقدار. السبب هو هذا، قناعة خلاص، هذا أنا ما عندي إلا هالمقدار، وعلي أن أرتب نفسي على هذا الموجود عندي، على هالموجود أرتب نفسي عليه فيعيش. طبعا لو كان طماع ما يقدر يقعد في الحوزة أصلا، إيش يسوي هذه؟ وشنه خبز وماي ولا خبز وما أدري شنه يعني طول الشهر مثلا. طبعا هو ما يأكل خبز وماي طول الشهر، لكن أقول عينه تكون يعني مرتاحة وقلبه مرتاح، أنه ما يصير جوع ولن يبقى بلا أكل، يأكله قد يسوي له عزبة وكذا. فلو ما حصل يقول لك هذا خبز كافي يعني خلاص، لكن الطماع ما عنده هذا الكلام يعني، ما ينظر إلى والله بس خبز، وهذا هذا موت من أول الشهر يعتبره، ما يعتبره يعني ما يمكن أن يرتاح. فإذا نشوف يقدر يرتاح بأقل مقدار، بعدين افرض زادت هم عاشه بالمقدار الزائد وإلى آخره، المقدار اللي يكون موجود أقل من المجتمع اللي حولهم، يساوي المجتمع اللي حولهم، كانوا يعيشوا. طبعا هذه الفترة اللي احنا عشناها، اللي عاشوها اللي قبلنا، أصعب بكثير جدا يعني، السابقين كانت أصعب، ولكن أيضا مع ذلك يعني كانوا يقدموا طلب العلم، وصعوبة طلب العلم على القضايا المادية، إن وجدت وجدت، وإن لم توجد ما عندهم مانع. وهذا هي القناعة، يعني أن يكتفي المرء بما يرزقه الله، بما يصله، هذا المقدار اللي يوصلني أعيش بجد، زاد أزيد مستوى المعيشة، نقص أنقص مستوى المعيشة، وماشي الأمور خلاص. فهذا أن لا يكون يعني طمعا، أن لا يبحث عن الطمع، طمع في الدنيا طبعا، أما في الآخرة وفي العلم فلا بد أن يكون طمع، إذا ما كان طمع ما يوصل إلى شيء يعني. عندك، لأنه عندك جانبين، أنت تكون قنوع في الأمور الدنيوية، أي سكن يمشي الحال، أي طعام يمشي الحال، أي طريقة من العيش مثلا مقبولة تمشي الحال، خلصنا، هذا هو، هاي في الأمور الدنيوية. لكن في الأمور الأخروية ما يصير قنوع، مو مطلوب من أي إنسان أن يكون قنوع، لا في العبادة، لا في الطاعة، لا في القراءة، لا في الكتابة، لا في البحث، لا في التحقيق، لا، ما في قناعة هنا. هذه الأمور يكون طماع فيها، مطلوب منهمان لا يشبع طالب علم، وهذا مدح لطالب العلم أن يكون منهوما لا يشبع، لا يشبع من العلم، مدح. وطالب مال ذم إلى طالب المال أن يكون منهوم لا يشبع، وحده ذم وحده مدح. طالب المال المفروض أن يعني لا يكون بهذه الكيفية أنه لا يشبع، لأنه المفروض أن يكون قنوع، لكن طالب العلم مو مفروض أن يكون قنوع في العلم، ولكنه مفروض أن يكون قنوع في المال. احنا عندنا أيضا مرت علينا دائما وأبدا القاعدة، انظر في الأمور العلمية أو في الأمور الأخروية إلى من فوقك، وانظر في الأمور الدنيوية إلى من تحتك، حتى تتوازن. إذا أمر دنيوي، أنا عندي بيت غيري ما عنده، فأنظر إلى اللي ما عنده، مو أنا عندي بيت وغيري عنده قصر، أنا عندي 100 متر وغيري عندي 600، لا خلاص، أنا عندي في أقل مني، ف فإذا أنا أفضل من كثير ممن لا يجدون أرضا، ممن لا يجدون بيتا. أنا ساكن في أجار، في ناس ما عندهم حتى أجار قاعدين في العرب، إذا المستأجر أحسن ممن هم بلا مأوى أصلا وبلا سكن. فهكذا إذا المستأجر يشوف اللي ما عندهم أجار، المالك 100 متر يشوف اللي مو مالك مستأجر، المالك 200 متر يشوف أبو المية، اللي عنده فيلا 500 يشوف اللي عنده 200 فأقل، وهكذا كل واحد في أمور الدنيا ينظر إلى من هو تحته حتى يلاحظ نفسه في الدنيا أنا أفضل من الكثير، ويقدر يسوي الإحصائية. أفرض واحد مثل عنده شقة مثلا غرفتين ما عنده إلا هي، ومستأجر زين، هذا المستأجر غرفتين، يلاحظ أفريقيا ويلاحظ روسيا ويلاحظ ما أدري من كم مليون ما عندهم حتى غرفة واحدة، كم مليون تحت السماء قاعدين ما عندهم مأوى يأوون إليه، هو أحسن منهم كلهم دولة. فيلاحظ هذه شوية تسكن نفسه. أما إذا لاحظ والله فلان عنده قصر وفلان عنده عمارة، فلان عنده في المركزية وفلان عنده في مكة وفلان عنده ما شنو، نفسه تنزع إلى الطمع، وبالعكس يعني يتأذى ولا لا هو ما يقدر، ويصير بس متأذي، يعني يصير حالته غير جيدة بلا فائدة. فإذا الطمع في النتيجة يضر في الأمور الدنيوية ليس بمطلوب. دائما انظر إلى من تحتك حتى لا تطمع، وفي الأمور الأخروية اطمع زين. إذا عندي مجال، هذه صفة موجودة نفسانية، الإنسان يحب أن يتقدم على غيره. إذا تقول لي لا تتقدم في المال، لا تتقدم في كذا، لا تتقدم في كذا، منعت كبت على قولتهم، حصل عنده كبت. ليش يحصل الكبت؟ خلي هالطاقة الموجودة عنده يحولها إلى الجهة الأخرى، يحولها للعلم وللآخرة، وينافس الأفذاذ في العلم وفي أمور العلم وفي أمور الآخرة، بدل ما أن ينافس في أمور الدنيا. والفخر والخيلاء. الفخر طبعا موجود فخر في بالقبائل وغير القبائل، وفخر بالنفس بما لا يستحق الفخر، يعني كوني من البلد الفلاني مثلا أفتخر، بلد الفلاني فيها الطيب وفيها السيء، فأنت يعني الفخر بنفس البلد ما هو الشيء مهم. يفتخر مثلا لأن عند آباء مثلا كانوا أفرض من القبيلة الفلانية، لأن لا تفرض مؤمنين وكذا ويفتخر بإيمانهم، أو علماء ويفتخر بعلمهم، لا، إنما أفرض قتالين قتلة فيعتبرهم حسب تعبير السوريين أبضايات، فقاعد يفتخر بأن أبوه أو جده كان هكذا بهالكيفية مثلا، شيء لا يستحق الفخر. وهكذا صفات ما تستحق الفخر يفتخرون بها، هذا موجود خصوصا عند القبائل، يجيب لك قصص عن فلان من القبيلة وفلان من القبيلة، كلها قصص يعني حرام وفي حرام، وأفعال كلها ظلم وفي ظلم، وجاي يفتخر لك بهذه الظلامات، يعني أنه هذا فلان سوى كذا بهذه الظلامات، هذا طبعا يكون ما له قيمة، مثل هذا الفخر ما له قيمة. تنقل قصة هسه، يعني أنا ما أعرف صحتها 100%، ولكن سمعت أن واحد كان رايح في طريقه إلى النجف، طريق المشاية، يعني طريق من النجف لكربلاء، هذا كلام قديم يعني في أيام سابقة. ففي الطريق شاف يعني فيه قبائل يستقبلوهم، كانوا ومن ضمن القبائل كانت قبائل سنية غير شيعية. فهذا كان هو القصة منقولة عن شخص لبناني، يعني القصة منقولة على أنها واقعية، قصة واقعية. فيقول وصل شيخ من النجف وصل إلى هذول القبيلة استقبل الشيخ القبيلة وكذا موجود كانوا في الطريق يستقبلوا بعض القبائل السنية وبعض القبائل الشيعية ويضيفوا وكذا فضيفه طبعا جلسوا وياه يسولف هذا قام يجيب قصة شيوخهم باعتبار أنه قبل قبيلة وقبلي وشيخنا الفلاني سوى كذا وشيخ الفلاني سوى كذا وصار يذكر مآثر شيوخه قدام هذا الشيخ النجفي فقال له هذا أنت تدري أنا شيخي شو مسوي قال له لا ما أدري هو لبناني مو من عادتهم بعد قضايا قبلية وكذا لكن هو أراد يحولها كقضية دينية واقعية يعني الشيخ عن الإمام عليه وقال له أنا أجيب لك ما فعله شيخي قضايا اللي سواها شيخي جاب له أحد وبدر وحنين والخندق وما أدري حافظ طبعا قصص أمير المؤمنين ما شاء الله من القصص والشجاعات وذاك يكاد يطير من يعني من قوة ما يسمع يعني شجاعة ما فوقها شجاعة قضايا قوية جدا وطبعا منقولة يفترض صحيحة فهذا يعني قال هذا أنا أحببت شيخك كثير هذا فكل ما زيدني يعني من القصص عن شيخك كل ما جاب له زيادة قصة عن الإمام أمير المؤمنين ذاك قال له بعد يعني صار أكثر عندي محبة هذا الشيخ شيخك أنت فالمهم قال له أنت أخبر أني أحبه وأعطاه عصا وقال له هذه العصا هدية من عندي إلى شيخك هذا وترى أنا يعني أخبره بمحبتي الشديدة لهذا الشيخ اللي تتكلم عنه فيقول القصة يعني تنقل بأنه مرة ثانية فسأل عن هذا الحجي قالوا له هذا توفى الحجي هذا الشخص كأنه من أهل المعرفة أو شيء من هالنوع فأحب أن يعرف مقامه أو مكانه سوى بعض الأعمال حتى يراه يعني يرى هذا الحجي قال لي فيه قبل هذه قال لي أنه من ميزات شيخي أنك لو احتجت إليه في أي مكان يجيك وإذا ضاقت بك الدنيا استعين بشيخ يطلب شيخي هذا يجي فالمهم أنه شافه في النوم أو شافه عند المكان هناك فقال لها إيش أخبارك قال لها الحين أنا مرتاح قال لها كيف قال نفعتني أنت بشيخك جوني أنا قضايا ومشاكل وتهديدات وكذا شفت ما في يعني حل لا أنا ولا جماعتي ما حد يقدر يسوي لي شيء قلت ما كل ذا الشيخ مال هالرجال هذا قال لي هو أنك إذا احتجت له تدعوه يجيك فيقول بس ناديت شيخك وإذا به حضر فيقول هذا هو خلاني في مكان زين وكذا وجاب لي ناس يعلموني حسب كلامه وأنا الآن بعد ما علي خوف يعني بعد ما جاء شيخك هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح المؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم أطل في أعمارهم اقض حوائجهم شاف مرضاهم إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات